بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 24. قال السيد الماتين قدس سره: لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض، أو أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة، ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة، فمقتضى القاعدة التحالف. وقد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة، وهو مشكل، إذ مورد الحامل على الصحة ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة واختلفا في صحتها وفسادها، لا مثل المقام الذي يكون الأمر دائرا بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى الأخرى باطل، نظير ما إذا اختلفا في أنهما أوقع البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا. وفي مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف، وإصالة الصحة لا تثبت كونه بيعا، كونه بيعا مثلا لا إجارة، أو بضاعة صحيحة مثلا لا مضاربة فاسدة. هنا يتعرض في هذه المسألة إلى فرض التنازع والاختلاف بين المالك والعامل، بين أن يكون المعاملة مضاربة أو قرضا، كأن هذا من ملحقات المسألة المتقدمة. إذا قال خذه مضاربة وتمام الربح لك، أو تمام الربح لي، الذي تردد بين القرض والمضاربة وبين البضاعة والمضاربة. إذا قال تمام الربح لك للعامل فبين القرض والمضاربة، تمام الربح لي بين البضاعة والمضاربة. لو اختلفا، قال أحدهما أنه كان مضاربة وطبعا فاسدة، وقال الآخر أنه بضاعة المعاملة الأخرى الصحيحة أو القرض الصحيح بناء على وقوع القرض الصحيح بهذا الإنشاء، حينئذ مع فرض التنازع بهذا النحو، ما هو مقتضى القاعدة من حيث تعيين من هو المدعي ومن هو المنكر؟ فهل كل منهما مدعي فيكون من باب التداعي فحكمه التحالف؟ كل منهما مدعي ومنكر في الوقت لمدعى الآخر، فلا بد أن يتحالف، أو أن هناك أحدهما المعين مدعي والآخر منكر. قد يتصور أن هذا الذي يدعي المضاربة الفاسدة، سواء كان هو المالك أو العامل، من يدعي المضاربة الفاسدة يكون هو المنكر، يكون هو المدعي، لأن قوله هو المخالف للأصل، بناء على أن المدعي عبارة عن من يكون كلامه على خلاف الأصل، ومن يكون كلامه موافق للأصل فهو المنكر. من يدعي الفساد المضاربة الفاسدة، سواء كان هو المالك أو العامل، يدعي مطلبا على خلاف إصالة الصحة في العقود في المعاملات، مقتضى الأصل أن تكون هذه المعاملة صحيحة لا مضاربة فاسدة. إذن فمدعي المضاربة الفاسدة، مضاربة الفاسدة، يكون مدعيا، وقوله هو القول الذي على خلاف مقتضى إصالة الصحة، فالآخر منكر. إذن فعلى مدعي المضاربة الفاسدة البينة، وإذا لم يقيم فالآخر يحلف، المنكر يحلف، فليس بابه باب التداعي والتحالف، بل بابه باب المدعي والمنكر. ثم يجيب عليه، يقول أنه هذا مشكل، بل بابه باب التحالف والتداعي، لأن إصالة الصحة في المقام لا تجري، لأن إصالة الصحة إنما تجري في مورد يشك، يحرز عنوان العمل الواقع خارجا ويشك في وقوعه صحيحان أو فاسدان، كما إذا علمنا أننا قد بعنا هذا الكتاب أو زيد باع كتابه لكن لا ندري هل كان قد باعه ببيع صحيح أو باعه ببيع باطل. فإصالة الصحة يقول تحمل معاملات الآخرين على الصحة، تجري في معاملات الآخرين بل في معاملات الإنسان نفسه أيضا لو شك فيها بعد العمل هل أوقعها صحيحا أو لا، يجري إصالة الصحة فيها فيما أوقعها. لكن المقدار المتيقن من إصالة الصحة خصوصا وأن دليلها لبيون أو مستفاد بالفحوى من بعض الروايات الواردة في سوق المسلمين ونحو ذلك، المتيقن منها هذا المقدار أن يكون عنوان العمل معلوما ويشك في وقوعه صحيحا أو لا فيبنى على الصحة، هذا إصالة الصحة. وأما في المقام فليس الخلاف والشك في الصحة والفساد لعنوان محرز، بل الشك في عندما وقع هل وقع مضاربة فتكون فاسدة أو وقع مثلا قرضا فيكون صحيحا، ليس الشك في وقوع إيقاع القرض باطلا أو إيقاع المضاربة صحيحة أو باطلا، وإنما يعلم أنه لو كانت مضاربة فهي فاسدة ولو كانت قرض فهي صحيحة، لكن لا يدرى هل أنه أنشئ القرض أو أنشئت المضاربة. فهنا شك في أن الذي في العنوان الموقع لا في صحة العنوان الواقع، شك في أن العنوان الذي أوقع به هل هو هذا العنوان فيكون فاسدا أو ذاك العنوان فيكون صحيحا، هنا لا تجري إصالة الصحة، خصوصا إذا التفتنا إلى نقطة وهي أن إصالة الصحة إنما تجري لنفي احتمال الخطأ والغفلة ونحوهما، نظير قاعدة الفراغ التي تجري في الأعمال السابقة حينما يحتمل أنه قد أتي بها باطلان غفلتان أو خطأان أو اشتباهان، وأما حينما يكون المشكوك ليس أمرا من باب الخطأ والغفلة بل من باب العمد، يقع إذا أوقعه مضاربة قصد المضاربة وإذا أوقعه قرضا قصد القرض، قصداني إنشائياني عمدياني إنشاءان، هنا منشأ الشك في أنه ماذا تعمد، هل تعمد القرض أو تعمد المضاربة، هل قصد القرض أو قصد المضاربة، هذا خارج عن مدلول أدلة إصالة الصحة التي هي تجري في موارد احتمال وقوع شيء باطلا، إيقاع شيء باطلا لغفلة أو جهل أو شيء من هذا القبيل. إذن فإصالة الصحة لا تجري هنا في موارد كون الشك من هذا القبيل، ليس في الصحة والفساد لعنوان محرز الوقوع خارجا يشك في إيقاعه بشرائطه فيكون صحيحا أو مع فقدان بعض شرائطه فيكون فاسدا. و إذن فلا تجري إصالة الصحة. طبعا يوجد الماتين لم يعبر بهذا التعبير، عبر بتعبير آخر، قال إصالة الصحة لا تثبت كونه بيعا، كأنه يفترض أن إصالة الصحة هنا تجري من حيث الشك، موضوعه الشك في المعاملة يريد أن يجريه كأنه في العنوان الإجمالي، يقول هنا على كل حال وقعت معاملة في الخارج، معاملة وقعت في الساعة الفلانية بينهما، هذه المعاملة بعنوانها الإجمالي نشير إليه، لا يشترط أن نشير إليه بالعنوان التفصيلي ونقول أنه هذا البيع أو هذه المضاربة أو هذا القرض، نقول هذه المعاملة، والمعاملة على كل حال صادقة، نشك في أنها صحيحة أو فاسدة، فنقول إصالة الصحة تقول كل معاملة يشك في صحتها وفسادها يبنى على الصحة، فهذه المعاملة بما هي معاملة التي هي جامع بين القرض والمضاربة، نشك في أنها وقعت صحيحة أو لم تقع صحيحة. نجري إصالة الصحة في هذا العنوان الإجمالي، يقول أن هذا لا يثبت كونها بيعا. نحن لابد أن نثبت أن هذه المعاملة لا يثبت كونها قرضا، لابد أن نثبت أن هذا المعاملة قرض لكي نرتب آثار القرض. إصالة الصحة في عنوان المعاملة الكلي الإجمالي الجامعي هذا لا يثبت لازمه، كأنه هكذا يريد أن يقول. إذا أريد إجراء إصالة الصحة في عنوان القرض هذا مشكوك التحقق ليس محوسا، إذا أريد إجراؤه في العنوان الإجمالي عنوان المعاملة التي وقعت هذا لازمه العقلي، أنه إذن الذي وقع يكون قرضا، لأنه لو كانت تلك المعاملة على إجمالها واقعة صحيحة إذن لابد أن تكون قرضا، إذ لو كانت مضاربة كانت فاسدة. وهذا لازم عقلي، هذا لازم عقلي لا تثبت بإصالة الصحة التي هي من الأصول العملية اللوازم العقلية واللوازم إثبات الفرد بالجامع. إذا كان هذا الجامع صحيحا لازمه أن يكون الجامع قد وقع في ضمن الفرد الصحيح الذي هو القرض لا المضاربة، وهذه اللوازم لا تثبت بإصالة الصحة. إلا أن الصحيح أن يقال أساسا البيان الذي نحن بيناه أفضل من هذا البيان الذي يذكره في المات، أن إصالة الصحة إنما تجري لنفي احتمال الإيقاع فاقد الإيقاع الفاسد من جهة فقد شرط شيء أو فقد ما يكون منشأ الشك في أنه هل أوقعه فاسدا أو لم يوقعه فاسدا، وهنا ليس منشأ الشك أصلا في هذا، وإنما منشأ الشك في أنه هل قصد ذاك العنوان فيكون فاسدا قهرا أو قصد هذا العنوان فيكون صحيحا قهرا، وكونه قصد هذا العنوان أو قصد ذاك العنوان هذا غير مربوط بالصحة والفساد، أنه قصد القرض أو قصد المضاربة، كونه قصد القرض أو قصد المضاربة ليس مربوطا بالصحة والفساد بشروط الصحة والفساد في العنوان الآخر، فملاك التمسك بإصالة الصحة هنا لا يكون موجودا. إلا أن هذا التعبير إذن تعبير لا بأس به، أنه ينظر إلى من يريد إجراء إصالة الصحة في عنوان المعاملة هذا العنوان الإجمالي، فيقول إصالة الصحة لا تثبت أنه بيع إذا كان الدوران بين البيع والإجارة الفاسدة، أو في المقام أنه قرض إذا كان الدوران بين المضاربة والقرض، أو بضاعة إذا كان الدوران بين البضاعة والمضاربة وهكذا. إذن فالمقام لا تجري فيه إصالة الصحة بأحد هذين البيانين، فإذا لم تجري إصالة الصحة فلا يكون قول مدعي المضاربة الفاسدة، قول مدعي المضاربة سواء كان المالك أو العامل لا يكون قوله مخالفا للأصل والآخر موافقا للأصل لكي يكون الآخر منكرا وهذا مدعيا، بل كل منهما يدعي شيئا ليس يمكن إثباته بالأصل، لا المضاربة طبق الأصل المضاربة الفاسدة ولا القرض الصحيح أو البضاعة الصحيحة طبق الأصل، لأن كل لا مثبت لشيء منهما، فكل منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الآخر فيكون بابه باب التداعي، وبالتالي يحتاج إلى التحالف. هذا حاصل تفسير متن المسألة 24. هنا توجد إشكالات على الماتن وكلماته، نحن نحصر كل تعليقنا على المتن في تعليقين. التعليق الأول، ومن خلال هذين التعليقين أيضا نذكر ما ذكره القوم ثم نجد أنه صحيح أو ليس بصحيح، وارد على الماتن أو ليس بوارد. التعليق الأول مربوط بالماتن، ذكر فرضين، ذكر فرضين للشك والتنازع والاختلاف. الفرض الأول أن يتنازع ويختلف في كونها مضاربة فاسدة أو قرض، أحدهما يدعي أنه قرض والآخر يدعي أنه مضاربة فاسدة. الفرض الثاني للاختلاف الذي فرضه الماتن أن يختلف أحدهما يدعي أنه مضاربة والآخر يدعي أنها بضاعة، يدور الأب بين البضاعة الصحيحة أو المضاربة الفاسدة، بينما في الفرض الأول يدور الأب بين القرض الصحيح والمضاربة الفاسدة. تعليق الأول مربوط بالفرض الأول. هنا يعني تعليق الأول مربوط بالحقيقة بكلا الفرضين، بس نريده في الفرض الأول لنكاتب فيه، والتعليق الثاني يختص بالفرض الثاني للكلام الماتن. أما التعليق الأول فحاصله أن السيد الماتن يقول المقام من موارد التحالف والتداعي، لأن كل منهما يدعي مدعا على خلاف الأصل، فيكون كل منهما مدعيا ومنكرا لما يدعيه الآخر. كلاهما قوله خلاف الأصل، فيكون دعواه خلاف الأصل، فيكون كل منهما لا بد له من أن يقيم البينة، وإلا فيتحالفان كما هو في باب التداعي. تشخيص كون المورد من التداعي والتحالف من ناحية أن كل منهما له مدعى خلاف الأصل، هذا مربوط ببحث في كتاب القضاء والشهادات وتعيين تشخيص المدعي والمنكر، فإن هناك مبنيان في كيفية تشخيص المدعي والمنكر. مبنى يقول الميزان في تشخيص المدعي والمنكر، لا إشكال أن المدعي من يكون كلامه على خلاف الأصل وعلى خلاف القاعدة الأولية، والمنكر من يكون على طبق الأصل. من هذه الناحية لعله لا خلاف، لكن ما هو الميزان في ملاحظة أنه من قوله مخالف للأصل ومن قوله موافق للأصل؟ يوجد مسلكان. مسلك يقول أن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر أن نلحظ مصب الدعوى بينهما، فكل ما اختلف فيه من حيث التنازع، بحيث هو موضوع التنازع بينهما، يلحظ ما يدعيه كل منهما في مقام الدعوى والمرافعة. فإذا كان ما يدعي في مقام المرافعة مطلبا على خلاف الأصل، إذن فهو مدعي، وإذا كان على وفق الأصل إذن فهو منكر، وإذا كان كلاهما على خلاف الأصل فكلاهما مدعي، فبابه باب التداعي. ولعل هذا هو المشهور يمشي عليه السيد، فإنه هنا هم المضاربة خلاف الأصل سواء كانت صحيحة أو فاسدة، لأنه لا أصل مثبت للمضاربة حين الشك فيها والأصل عدمها، ولا البضاعة أو القرض مطابق للأصل، لأنه أيضا لا أصل يثبت البضاعة أو القرض، إذن فكلاهما خلاف الأصل. كل من الدعوين بحسب ما يذكره ويدعيه أحد المتنازعين ويترافع عند الحاكم، كل من مصبي الدعوين أمر وجودي، وقوع عقد صحيح أو فاسد على خلاف الأصل، فيكون متداعيين. هذا مسلك. طبق هذا المسلك، طبقا لهذا المسلك، قد يكون هذا الكلام حينئذ صحيحا من حيث مصب الدعوى المدلول المطابقي للدعوى، كل منهما يدعي مطلبا يحتاج إلى إثبات وقوعه، يحتاج إلى إثبات الأصل عدمه، فهو مدعي، فكلاهما مدعي، فبابه باب التداعي. معاملة واحدة وقعت، هذا يدعي أنها وقعت بهذا الشكل، باقي يقول أنها وقعت بالشكل الآخر، كل من الشكلين أمران وجوديان، أمر وجودي على خلاف الأصل، فيكون كل منهما مدعيا. نظير التداعي في مال، هذا يقول لي ذاك يقول لي، تداعي إذا لم يكن تحت يد أحدهما. على هذا المسلك هناك، فهذا الكلام قد يكون صحيحا، والظاهر أن سيد الماتن في أكثر الأبواب يمشي على هذا المسلك، إلا أن هناك مسلك آخر لعله هو الأحق بالقبول، وهذا محل بحثه كتاب القضاء والشهادات، وهو أن التشخيص المدعي والمنكر من يدعي شيئا على خلاف الأصل وعلى الآخر، هذا ليس مربوطا بما هو مصب الدعوى من حيث المدلول المطابق للمرافعة بينهما، مصب المرافعة الإثباتية بينهما، وإنما المدعي والمنكر لابد من تشخيصه بلحاظ ما هو الأثر القانوني والحقوقي والشرعي المراد ترتيبه، يعني بلحاظ ذاك الحق الشرعي الذي سوف يثبت في هذه المرافعة. فلا بد أن يرى أن هذه الدعوة بلحاظ ذاك الأثر والنتيجة هل سوف يكون ادعاء لحق على خلاف الأصل الأصل ينفيه، أو يكون ادعاء لحق الأصل يثبته. ف فإذا كان ادعاء لحق الأصل يثبته، حتى كان لو كان بحسب المدلول المطابقي وبحسب مصاب الدعوى، هذا يدعي شيئا منفي بالأصل، لكن أثره الذي هو ذاك الحق الشرعي ثابت بأصل آخر، ولا يكون هذا منكرا لا مدعيا، لأنه بالحاض الأثر المترتب على المدلول المطابقي والحق القانوني الذي سوف يريد أن يطالبه، الحق الأصل معه، وإن كان بلحاظ العنوان الذي يدعيه الذي يستلزم ذلك الحق، هذا العنوان مسبوق بالعدم، الأصل ينفيه. إذن فيكون الميزان ملاحظة ذاك تلك النتيجة والحق الذي سوف يكون النزاع بالدقة وبالجوهر والروح بين المتنازعين في إثبات ذاك ونفيه، حينئذ لا بد أن يلحظ ذاك. إذا كان الأمر هكذا، إذن لا ينبغي أن ينظر إلى ظاهر مصب الدعوى والترافع، وهو أن أحدهما يقول مضاربة والآخر يقول قرض، وكل منهما عقد مسبوق بالعدم، فبينهما كل منهما مسبوق بالعدم، فكل منهما مدعي. ليس هذا هو الميزان، بل لا بد أن نرى أن حينئذ نحسب حساب كل من هذين الفرضين، فنأخذ الفرض الأول الذي هو الدوران بين أن يكون قرضا فيكون صحيحا أو مضاربة فتكون فاسدة، لنجد أنه حينما يدعي أحدهما المضاربة والآخر القرض، هنا من حيث النتائج المطلوبة لكل منهما كلام أي منهما مطابق مع تلك النتيجة، يعني الأصل مطابق مع أي من النتيجتين اللتين يريدهما كل منهما، يريد كل منهما تلك النتيجة حينئذ. هنا هذا الشق الفرض الأول يكون له صورتان وشقان لا محالة، فرض الاختلاف بينهما في أنه مضاربة أو أنه قرض يرجع إلى شقين لا محالة، لأن من يدعي القرض ويدعي المضاربة، من يدعي القرض والآخر يدعي المضاربة، قد يكون المالك يدعي أنه مضاربة والعامل يدعي أنه قرض صحيح، وقد ينعكس المالك يدعي أنه قرض والعامل يدعي أنه مضاربة، فدعوى القرض ودعوى المضاربة تارة يكون بهذا النحو، بأن المالك يقول أن هذا قرض والعامل يقول أنها مضاربة، وقد ينعكس الأمر، المالك يدعي أنه مضاربته والعامل يدعي أنه قرضه، كيف ينعكس الأمر؟ لأنه تختلف باختلاف المصلحة والنتيجة التي قلنا أنها هي الميزان في تشخيص المدعي والمنكر، فإنه تارة حينما يتجر هذا الإنسان العامل بهذا المال يخسر لا يربح شيئا، وتخسر التجارة ورأس المال أيضا ينقص ويخسر، هنا من مصلحة العامل أن يدعي أنها مضاربة، من مصلحة العامل أن يدعي أنها مضاربة ولو فاسدة، لأنه سوف لا يكون ضامنا لهذه الخسارة، لأن العامل في المضاربة لا يكون ضامنا لا في صحيحها ولا في فاسدها، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فالخسارة لا يتحملها، ومن مصلحة المالك أن تكون قرض، لأنه لو كانت قرضا إذن يكون ضامنا لتمام رأس المال للمالك، فلا يخسر المالك شيء، فيختلفان في المضاربة الفاسدة وكونها قرضا أو مضاربة فاسدة من هذه الحيثية، من حيثية تحمل الخسارة والضمان، فالمعامل يدعي أنها مضاربة لينفي الضمان عن نفسه وليأخذ من العامل أيضا أجرة مثل عمله، لأنها مضاربة فاسدة ليست صحيحة، والمالك يدعي أنها قرض لكي لا يعطيه شيء بعنوان عمله ولا أيضا يكون متحملا للخسارة. إذن ففرض دعوى المالك أنه قرض والعامل أنه مضاربة فاسدة إنما يكون عادة في هذه الصورة، صورة وجود خسران في التجارة ونقصان رأس المال، هنا من مصلحة العامل أن تكون مضاربة، من مصلحة المالك أن تكون المعاملة قرضا، فيختلفان. وأما صورة العكس أن المالك يقول مضاربة والعامل يقول قرض، هو صورة ربح المشروع، لو ربح المشروع التجاري لو كان هذا العمل مربحا حينئذ من مصلحة العامل أن يقول أنه قرض لكي يأخذ كل الربح لنفسه، لأن إذا كان قرضان فليس للمالك إلا رأس ماله، بمقدار رأس المال يرجع وفاء لدينه وقرضه وتمام الربح له. وإذا كان مضاربة حتى فاسدة بصالح المالك، لأنه سوف يكون الربح كله للمالك بقاعدة تبعية النماء للأصل حتى في المضاربة الفاسدة. تقدم ويأتي في محله لعله أنه المضاربة الفاسدة أيضا معناه أنه لا يستحق العامل، لا يستحق شيئا من الربح، لكن الربح يكون كله للمالك قاتلا يستحق أجرة مثل عمله الذي هو عادة أقل من الربح. فمن مصلحة المالك أن يكون مضاربة فيدعي أنها مضاربة فاسدة لكي يأخذ تمام الربح، وهذا على خلاف مصلحة العامل. هنا إذن فهنا فرضان الشقان في الفرض الأول. الشق الأول أن يدعي المالك أن هذه المعاملة قرض، والعامل يدعي أنها مضاربة فاسدة فيما إذا كان هناك خسران، هذا الفرض الأول، وتلف لشيء من رأس المال. فالمالك يريد بدعوى القرضية يضمن تمام رأس ماله، والعامل يريد أن ينفي هذا الضمان ويسجل أيضا زائدا على ذلك على المالك أن يأخذ منه أجرة عمله، أجرة مثل عمله. في هذا الفرض الأول قد يقال أن هذا من التداعي حتى بلحاظ النتائج والحقوق التي تتولد من مصب الدعوى، فإنه هنا يتولد حقان بحسب الحقيقة، دعويان، أحدهما ضمان العامل لما نقص من رأس المال، هذا مدعى المالك. المالك حينما يدعى القرضية هنا غرضه النهائي والحق الذي يبتغيه من وراء هذه الدعوة أن يقول أنت ضامن، إذن فأنت ضامن. دعوى الضمان على شخص هذا على خلاف الأصل، فيكون قول المالك أنه قرض على خلاف الأصل، لأنه يقول هم بلحاظ مصب دعوى على خلاف الأصل، هم بلحاظ النتيجة التي يريدها وهو تحميل الضمان أن يكون الإنسان ضامنا ذمته مشغولة لشخص آخر بمال، هذا خلاف الأصل. فمقدار النقصان يكون مضمونا على العامل، هذا يحتاج إلى دليل براءة ذمته، عدم اشتغال ذمته. فيكون المالك مدعيا بلحاظ تلك النتيجة التي يريدها من دعوى القرضية، كما أن العامل أيضا يقال يكون مدعيا، فيكون من التداعي، لأن العامل أيضا يريد بنفيه بإثباته بدعواه للمضاربة الفاسدة هم ينفي الضمان ومن هذه الناحية ومنكر، وهم يثبت على الآخر أنه يستحق عليه أجرة مثل عمله، فيكون مدعيا بلحاظ استحقاقه لأجرة مثل عمله، يكون مدعيا لأن المضاربة كانت فاسدة والإقدام لم يكن على نحو المجانية بحسب الفرض، وكذا نفترض لأن الربح كله له لم يكن إقداما مجانيا، إذن فيكون ضامنا المالك يكون ضامنا لأجرة عمل هذا العامل إذا كانت مضاربة ولم تكن قرضا، إذن فيكون أقدم على أن يكون تمام الربح له على وجه الضمان، فيكون مستحقا عليه، لا يستحق الربح لأنه المضاربة فاسدة حتى لو كان ربحا، لكن يستحق أجرة مثل عمله هذا. إذن فالعامل أيضا بحسب الحقيقة يدعي حقا وغرضا قانونيا أثرا شرعيا قانونيا هو على خلاف الأصل، وهو أن تكون ذمة المالك مشغولة بمقدار أجرة مثل هذا العامل، أجرة مثل عمله وتجارته، وفرض صرف شهرا من الوقت وعمله ومع ذلك لم يصل إلى نتيجة. هذا الشيء الذي قد يقال بصالح المت أنه على هذا المسلك أيضا هنا بابه باب التداعي. فعلى كلا المسلكين، هم مسلك أن التشخيص المدعي والمنكر والمخالف للأصل الموافق للأصل ميزانه مصب الدعوة المسلك الأول، أو أن ميزانه الحق الذي يريده صاحب الدعوة والنتيجة النهائية الشرعية التي الأثر الشرعي الذي يراد بلحاظ الأثر الشرعي، أيضا يوجد هناك دعويان وتداعيان، فيكون بابه باب التداعي فيتحالفان. وقد يناقش في هذا، ومن هنا جملة من الأعلام وافقوا على كلام الماتن أنه من التداعي حتى على المسلك الآخر في خصوص هذا الفرق بهذا البيان الذي بيناه، وقد يناقش في هذا البيان. ويقال أن هنا حينما نذهب إلى النتيجة نجد أن قول المالك بأن هذا الإنسان ضامن ليس مخالفا للأصل بل موافق للأصل، فليس المالك في دعواه القرضية مدعيا بلحاظ النتيجة، وإن كان بلحاظ مصاب الدعوة مدعي، لكن بلحاظ النتيجة التي يريدها وهو الضمان، ضمان رأس ماله لا يكون مدعيا بل يكون منكرا، لأن الأصل معه، الأصل يقتضي الضمان، وذلك بقاعدة احترام مال الغير، فإن هذا المال على كل حال قبل هذه المعاملة كانت للمالك بدون شك، كان للمالك لم يكن مالا لغير المالك، ويعترف العامل لم يعترف أن هذا المال قبل أخذه كان ملكا للمالك وإنما أخذه من مالكه. حينما يأخذ الإنسان مالا من يد شخص الأصل في يدعي أنه أخذه قرضا، أخذه مضاربة لا قرضا، فإذا كان قد أخذه مضاربة فيده يد أمينة فلا ضمانة، ذاك يقول أنه لا أخذه قرضا ويده يد ضامنة ضمنه، فإن القرض فيه ضمان ضمن بدله له. الأصل في المال الضمان، كل قاعدة على اليد، قاعدة احترام يد المسلم، يقول كل مال أخذ من الغير يكون آخذه ضامنا إلى أن يثبت، إلا أن يثبت أنه أهدر ماليته وأذن فيه أو جعله هبة له ونحو ذلك. ما لم يثبت أن المالك أهدر مالية ماله الأصل في الأموال الضمان، وهذا المال لا شك في أن قبل الأخذ كان ملكا لهذا المالك، وهذا أخذه من ملكه، من ملك ذاك حين قبل أن يأخذ كان ملكا له، وبكونه خرج من ملكه مجانا أو كونه مالكه، كون مالكه قد أهدر ماليته بالإذن بنحو الأمانة الذي معناه المجانية لو تلف هذا مشكوك، والأصل عدمه على اليد، يقول كل مال يؤخذ من الغير آخذه ضامن إلى أن يثبت أنه مالكه، أن مالكه قد أهدر ماليته. إذن فيكون قول المالك أن هذا قرض بلحاظ النتيجة لا بلحاظ مصاب الدعوة، بلحاظ أنه إذن يضمن قيمته لمالكه، هذا مطابقا مع قاعدة اليد أو قاعدة احترام مال الغير أو إصالة الضمان في الأموال، ما لم يثبت أن المالك أهدر مالية ماله وأجاز للآخر أن يتلفه وجعل يد الآخر يدا أمينة لا ضمان عليه، هذا يحتاج إلى إثبات، وهذا الأصل الضمان، فهنا يوجد لنا إصالة الضمان. فما هو مدعى المالك بلحاظ النتيجة مطابق مع الأصل وهو إصالة الضمان في الأول، إذ لا شك ولا خلاف بينهما في أن هذا المال قبل الأخذ كان ملكا لمالكه، وملك المالك محترم. إذن فإصالة الضمان هنا وقاعدة اليد واحترام مال المسلم تثبت أن المالك دعواه بالضمان على العامل مطابقة للأصل، فيكون المالك كلامه مطابقا للأصل، كلام مدعى العامل خلاف الأصل، فهو لابد أن يقيم بينة، فإذا لم يقم بينة يحلف المالك ويحكم أنه كان قرضا فيضمن ولا شيء عليه. حينئذ مدعى المالك أنه مضاربة وأنه كان مأذونا في إتلافه في تلفه بلا تفريط وتعدي، وأنه فضلا أنه يستحق على المالك، وكل هذا يكون خلاف الأصل، فذاك مدعي العامل مدعي والمالك هنا يكون منكرا. هذا إشكال على هذا البحث. هذا الإشكال غير تام، هذا الإشكال يمكن جوابه أنه هنا صحيح قاعدة اليد واحترام مال المسلم تقتضي أن كل مال ثبت كونه لمالكه أخذ من مقتضى قاعدة اليد أن الآخذ يكون ضامنا، ما لم يثبت إذن المالك وهدره للمالية وإذنه بالإتلاف مجانا، هذا قاعدة صحيحة، إلا أن تطبيقها في المقام غير صحيحين، وذلك لأن هذه القاعدة مفادها ومحمولها ضمان الغرامة، قاعدة اليد قاعدة احترام مال المسلم يقول كل مال يكون مضمونا لمالكه بضمان الغرامة، هذا صحيح. لو أخذه شخص من مالك نشك أنه هل لا يضمن لو تلف، لأنه مثلا هو أذن له في التلف واليد يد أمينة، أو لا يضمن، أو يضمن نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تؤدي بالعين إذا بقيت، إذا تلفت قيمتها، هذا معنى ضمان الغرامة. وهذا الضمان في المقام مقطوع العدم، وإن شئتم قلتم المالك يقر بعدمه، لأن المالك يقر أن ماله ليس مضمونا على العامل ضمان الغرامة، لأنه إما مضاربة فلا ضمان غرامة، أو قرض فأيضا لا ضمان غرامة، لأن الضمان في القرض ضمان مسمى لا ضمان غرامة، ضمان عقد القرض لا ضمان الغرامة. ولهذا لو صعد قيمة هذا الشيء أو نزل قيمته، إذا كان القرض قرضا قيميا لا يزداد الضمان. ضمان القرض من قبيل ضمان العقد، ضمان عقدي لا ضمان الغرامة، والمالك يعترف أن هذا المال إذن هم نحن نقطع، لأن الأمر دائر بين هاتين المعاملتين، إما مضاربة وإما قرض، وكلاهما ليس في ضمان غرامة، نعم أحدهما في ضمان عقدي وهو القرض، لأن العقد عقد القرض عقد فيه ضمان، وهم إقرار المالك هذا، لأن المالك يقر أن يدعي أنه قرض، أي يقر أنه حينما تصرف هذا العامل في هذا المال بالتلف تصرف في ملك نفسه، لا لم يتصرف في ملك المالك، لأنه يدعي أنه أقرضه، ومعنى الإقراض أنه ملكه العين، فحينما يتلف لا يكون فيه ضمان الغرامة الذي هو مؤدى قاعدة على اليد. وإن شئتم قلتم أن قاعدة على اليد هنا معلوم الانقطاع، هذه القاعدة معلومة الانقطاع ومعلومة عدم جريانها، لأنها يعلم إما فيه إذن بالإتلاف لو كان مضاربة، إما اليد أمينة فالغاية لقاعدة على اليد محققة، أو قرض فلا موضوع لقاعدة على اليد، لأن المال خرج عن كونه مال الغير حينما تلف، ودخل في كونه مال المالك، مال التالف، من أتلفه مالك أتلف مال نفسه، والإنسان لا يكون قاعدة على اليد لا يشمل إتلاف الإنسان أو يد الإنسان على مال نفسه. فقاعدة على اليد التي هي مدرك هذا الضمان، أو قاعدة احترام مال المسلم أو نحو ذلك من هذه القواعد التي نسميها بإصالة الضمان، يعلم بانقطاعها هنا، وأنها لا تجري لإثبات هذا الضمان المدعى والذي فيه بحث ونزاع بينهما بين المتنازعين، لأن هذا الضمان ليس ضمان الغرامة الذي ينشأ من الإتلاف، وإنما هذا الضمان على تقدير ثبوته ضمان عقدي ينشأ من عقد القرض سواء تلف أو لم يتلف، حتى لو لم يتلف هذا الضمان يكون موجودا على لو كان هذا الضمان، فليس ضمانا ناشئا من التلف والإتلاف الذي هو الضمان المفاد بقاعدة على اليد وبإصالة الضمان وبقاعدة احترام مال المسلم ونحو ذلك من الأمور. إذن فالأصل الذي على أساسه أردنا أن نجعل مدعى المالك مطابقا للأصل لا يجري هذا الأصل، لأن الأصل الذي يجري، لأن الأصل الذي لو كان جاريا كان كون كلام المدعي مطابق للأصل، إنما هو ضمان الغرامة، وضمان الغرامة مقطوع العدم، أو قول المالك بنفسه يعترف أنه لا يوجد ضمان الغرامة هنا، لأنه يدعي أنه ملكه وأخرجه عن موضوع ملك نفسه، فلا موضوع لي على اليد ولضمان الغرامة. والضمان العقدي أمر على خلاف الأصل، فإن الضمان العقدي يحتاج إلى إثبات العقد، فالحصة من الضمان التي يمكن أن تكون مطابقة مع الأصل لا موضوع للأصل فيه، والحصة من الضمان التي يدعيها المالك الأصل على خلافه، لأنه الضمان العقدي لا الضمان، لا ضمان الغرامة. إذن فمدعي المالك الضمان هنا مدعى الضمان العقدي الذي هو أيضا على خلاف الأصل، لأن إثبات العقد الذي فيه ضمان يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى مثبت الأمر على خلاف مسبوق بالعدم. إذن فيكون هذا الإشكال غير وارد على المتن وعلى من وافق المتن في هذا الفرع، إلا أن أصل ذاك الكلام أيضا غير قابل للإشكال، يعني ما قيل من أنه يكون بابه باب التداعي أيضا يكون فيه إشكال لا من هذه الناحية بل من ناحية عكسية بالعكس، وهو أن قوله يعني من ناحية بهذا المعنى بنكتة أخرى في المقام لا يكون بابه باب التداعي بل يكون باب المدعي والمنكر، بل بنكتتين أخريين باب المدعي والمنكر، لا يكون المقام مقام التداعي بل باب المدعي والمنكر، بمعنى أن المالك مدعي والعامل منكر، وليس العامل مدعيا، وليس الباب باب التداعي. وهنا توجد نكتتان لإخراج هذا الفرع عن باب التداعي، خلافا للماتن وخلافا للمعلقين الذين وافقوا الماتن في هذا. النكتة الأولى التي تخرج الفرع عن التداعي أنه هنا صور التداعي والكون كل منهما مدعيا في طرف العامل، صور كونه مدعيا من باب أنه بلحاظ نفيه للضمان، خب ليس مدعيا منكر، حينما ينفي ضمانه هذا منكر. كون العامل مدعي لأنه يدعي المضاربة الفاسدة، فيريد بذلك أن يأخذ من المالك أجرة مثل عمله، فيدعي أجرة مثل العمل على العامل، وهذه دعوة، فيكون هو أيضا مدعيا والمالك أيضا مدعي للضمان، فيكون من التداعي. النقطة الأولى تقول العامل لا يمكن أن يدعي شيئا على المالك، أجرة المثل لا يمكن أن يدعي المالك. أصل هذا الفرض وهذه النتيجة غير مترتبة، وذلك لأنه لو كانت مضاربة فاسدة العامل لا يستحق أجرة المثل في فرض الخسارة والخسران. لماذا؟ لنقطة بيناها في بعض الأبحاث السابقة ولعله وافق عليه بعض المحققين أيضا هنا، وهي أن العامل المضارب يقدم على الضمان في قبال عمله لا مطلقا، بل في تقدير وجود الربح، أما في تقدير الخسران في تقدير أن يعمل ويخسر فالعامل مقدم على المجانية، لأن العامل في باب المضاربة يجعل مقابل عمله حصة من الربح لو وجد ربحون، أما لو لم يوجد ربحون هو يوافق على أن لا يكون له شيء. هذا حقيقة المضاربة كما قلنا فيما سبق. إذن فالعامل مقدم على المجانية على تقدير عدم الربح، في تقدير العمل وعدم وجود ربح ووجود خسران المالك العامل من الأول في عقد المضاربة سواء كانت صحيحة أو باطلة مقدم على المجانية، وإنما يريد ضمان عمله بالمسمى وهو الحصة من الربح لو كان ربح، في تقدير الربح يريد الربح، أما في تقدير الخسران هو من الأول لا يعني أقدم على أن لا يكون له شيء. ففي فرض الخسران الذي هو الفرض الأول، الشق الأول هنا، في هذا الشق الأول الذي هو فرض الخسران العامل حتى لو كان مدعاه مطابقا للواقع، وهو أنه قد أقدم بعنوان مضاربة، قد أقدم على المجانية، قد أقدم على أن لا يكون في قبال عمله شيء إذا كانت المضاربة إذا كانت التجارة خاسرة، وإنما يقدم على أن يكون في عمله شيء وهو حصة من الربح إذا كانت صحيحة. إذن فهو مقدم على أن لا يستحق شيئا إذا كانت المضاربة خاسرة غير مربحة، ينفع من هذا الناحية إقدامه مجاني، فسواء كانت دعواه مطابقة للواقع يعني واقع المضاربة أو لم تكن مضاربة المعاملة، هو لا يستحق شيئا من الأجرة على في ذمة المالك في فرض الخسران. إذن فهذا الجزء الثاني فرضه أساسا خطأ، أنه يستحق العامل حينما يدعي في فرض الخسران أن المعاملة كانت مضاربة وفاسدة يستحق أجرة مثل عمله على المالك، هذا فرع أن يكون إقدامه إقداما لا مجاني، والمفروض في فرض الخسران إقدام العامل إقدام مجاني. ولهذا في موارد المضاربة حينما لا يكون ربح يخسر العامل عمله، حينما لا يكون ربح يخسر عمله ولا يستحق شيئا على المالك، حتى في المضاربة الصحيحة أو في المضاربة المنفسخة التي يفسخها، مثلا لو فرض أنه كان بعد الخسران هناك فسخ، وتصورنا الفسخ بعد الخسران، إذن فيكون فرض أن العامل يدعي شيئا على تقدير المضاربة يدعي حقا وهو أجر على ضمان الأجر على المالك، هذا الفرض في نفسه غير صحيح. إذن فليس هنا إلا أثر واحد لا أثران، وهو هل يضمن النقصان في رأس المال العامل للمالك أو لا يضمن، أما أن المالك يضمن شيئا للعامل هذا مقطوع العدم إذ بأي شيء يضمنه، إذا كان قرض خب لا يضمن، إذا كان مضاربة فاسدة لأنه هذا من موارد عدم الربح الذي يكون العامل فيه مقدما على المجانية، إذن فلا يكون مستحقا لشيء ولأجرة مثله. نعم لو كان مربحا حينئذ وكانت المضاربة فاسدة وتمام الربح للمالك يستحق أجرة مثل عمله، وهذا هو الفرض الثاني للفرض الأول. إذن ففي الفرض الأول النقطة الأولى التي نقطة فقهية أنه لا يوجد أثران، أثر واحد إذن فلا يكون إلا مدعي واحد وهو مدعي ذاك الأثر، ومنكر وهو منكر ذاك الأثر. فالمالك مدعي للضمان العقدي وللقر، وبالتالي ضمان العامل، والعامل منكر، فيكون العامل يحلف ولا يحتاج إلى تحالف، لا يكون موضوع للتحالف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لو قبلنا أن هنا يكون ضمان أيضا لأجرة المثل على المالك في المضاربة الفاسدة حتى الخاسرة، غضضنا النظر عن هذه النقطة الفقهية التي أشرنا إليها، مع ذلك لا يكون المقام من باب التحالف لنكتة بيناها فيما سبق في بعض الأبحاث في كتاب الإجارة لعله، من أن التحالف عبارة عن أن يكون هناك دعويان متباينان في موضوع واحد، لا دعويان في حقين في حق واحد أو متعلق حق واحد، لا في حقين في مالين، فإن هذا لا يكون من التداعي، بل يكون من وجود دعويين في كل من الدعويين له مدعي ومنكر في ذاك الدعوة. كما إذا اختلف شخصان، هذا قال هذا الكتاب أفرضه لزيد، هذا الكتاب الذي تحت يدي